أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان فيما تقدم معنا في المسألة 33، وكان حاصل ما تقدم أنه بالنسبة للشرط ضمن العقد الجائز هل يكون صحيحا أو لا، يجب الوفاء به أو لا، وعلى تقدير فساده هل يفسد العقد أو أنه لا يفسد في البيع. وقلنا بأن بما تقدم من كلام للشيخ الطوسي قدس سره في المبسوط هل هما قولان أو لا احتمال ووجه، ثم ذكر القول حيث قال وهو قوي في البين. على ما تقدم لدينا من كلام الشيخ الطوسي قدس سره، إلى أن انتهى بنا الكلام إلى الوجه الآخر الذي ذكره، لأنه تقدم معنا إذا تذكره فيما سبق أنه أولا هذا الشرط باطل لأنه مخالف لمقتضى العقد في البيع، وتقدم الجواب عنه أنه لا، هو مش مخالف لمقتضى العقد، لأنه مقتضى العقد مقابلة العمل الذي تقتضيه المضاربة بحصة من الناتج، وأما عمل لم تقتضيه المضاربة إنما أملاه الشرط واقتضاه الشرط في البيع، فليس في أدلة صحة المضاربة ما يعين ويوضح بأنه لا بد وأن يقابل بحصة من الناتج في البيع. هذا اللي تقدم أول. وثانيا اللي ذكره الشيخ صاحب الجواهر قدس سره من الإشكال بأن هنالك أثر تكليفي وأثر قانوني للشرط، وشيء من الأثرين لا يترتبان فيما لو كان الشرط ضمن عقد جائز وضمن العقود الإذنية في البيع، لا الأثر التكليفي لأنه لا يجب الوفاء به إذ لا يزيد الفرع على الأصل، لأن الشرط هو فرع عن العقد، إذا العقد اللي هو الأصل لا يجب الوفاء به فكيف بك بالنسبة إلى الشرط في البيع. والأثر القانون الوضعي وهو أنه يجوز الفسخ، يعني التسلط على الفسخ عن التخلف الشرط في البيع، وهذا التسلط حاصل له ابتداء في شرط ولا ما في شرط، تخلف الشرط أو لم يتخلف هو مسلط على الفسخ باعتبار أن المضاربة من العقود الجائزة في البيع. وأيضا تقدم الجواب عن ذلك. أما بالنسبة للأثر التكليفي فهو أثر تكليفي ما دام العقد المضاربة موجود، يعني ما دامت المضاربة، يعني ما دام الموضوع موجودا يجب الوفاء، فالأثر التكليفي ثابت على تقدير ثبوت وتحقق الموضوع، ليش؟ لأنه حتى يصدق عليه الشرط التابع في البيع، وإذا انتفى عقد المضاربة فانتفى موضوعه، فينتبدل وينقلب من التزام تابع إلى التزام ابتدائي، والالتزام الابتدائي المجرد هذا أساسا ليس مشمول إطلاقات المسلمون عند شروطهم لأنه ليس بشرط فيه البيع. وأما بالنسبة للإشكال الآخر فهو أنه لا يفيد، يعني فرق بين الجواز الثابت به عقد المضاربة والجواز اللي يثبت نتيجة تخلف الشرط، لأنه الثابت بعقد المضاربة حينئذ لو تسلط على الفسخ فالفسخ يكون من حينه، وأثره إذا طلع عندنا ناتج معين في البين يكون حينئذ، يعني قبل الفسخ يكون بينهما موزع بقانون المضاربة في البين. وأما التسلط على الفسخ نتيجة تخلف الشرط، يعني بموجب خيار بموجب الشرط في البين، هذا يكون من رأس ومن أساس، فبالتالي سوف يكون تمام الناتج للمالك بقانون التبعية فسخ المضاربة من رأس، والعامل لا يكون له إلا حينئذ أجرة مثل العمل، وهذه تتفاوت، أنه أجرة مثل العمل تكون بمقدار حصته من الناتج أو أزيد أو أنقص. وإن خالف في ذلك بعض الأعلام له السيد الخوي قدس سره، قال إنما يضمن المالك للعامل في هذه الفرضية، يعني على تقدير ما لو كان الفسخ من رأس بقانون من خيار التخلف الشرطي في البين، يضمن له أجرة مثل عمله إذا لم تزد حينئذ على حصته من الناتج. ليه؟ لأن الأزل من ذلك يكون قد هو هتك حرمة عمله وأقدم على التبرع والمجانية في قلبه. هودي كل اللي تقدموا بالنسبة للجهاز. وقلنا هنا في تحفظ ومر معكم إذا بالمكاسب وبالخيارات بالخصوص، وهو أنه بالنسبة للخيار في أثرتين قلت لكم ذكر سلخو، اللي هو أنه هناك لزوم حقي وهناك جواز حقي في صورة تخلف الشرط، وهنا بالمضارب الجواز جواز حكمي في البين. قابل هذا للإسقاط الجواز الحقي لأنه حق من حقوق والناس مسلطون على حقوقه، وذاك غير قابل للإسقاط لأنه حكم المكلف تحت الحكم وليس فضل، ليس الحكم حينئذ تحت سلطانه، وإنما هو تحت الحكم في البين ويأتمر به حتى لو كان حكما وضعيا في البين، ليس هو مسلط على الحكم. نعم هو مسلط على الحق، مسلط على ماله، مسلط على موضوع الحكم إذا كان حينئذ موضوعه بيده في البين بهالكيفية اللي تقدمت معنا. هذا تمام ما يرتبط بالنقطة الأولى، والنقاش اللي مر معكم هنالك في محله في بحث الخيار، سواء كان خيار حكم ولا حق في البين، يعني ثابت بالدليل، يعني ثابت كحق للمكلف ولا لا، هو حكم ثابت في البين، يعني كان الجواز جوازا حكميا أو جوازا حقيا. تسلط على الفسخ إذا فسخ يكون من حينه لا أنه يكون من رأس، وهذا مطلب مذكور في محله. بدكم نفيد فيه بها ونعمة، وبدكم نحيلكم على اللي مر معكم بالمكيسك في كل حين إذن تراجعوه، فلا يبقى أثر من هذه الناحية. نعم يبقى الأثر فقط وفقط من ناحية أن الجواز جواز حقي ولا جواز حكمي، قابل للإسقاط ولا غير قابل للإسقاط، وإله جملة ثمار في البين. هلا من ناحية أنك فيك تعوض عليه، مفيش تعوض عليه كذا، معاوضة على الحقوق، إذا ما في معاوضة أنه عرفا حينئذ لا يبذل، لا أقل من أنه يبذل مال بإزاء إسقاط حينئذ هذا الحق، أو عدم مش إسقاط وعدم ممارسة هذا الحق في البين، حتى لو بقي الحق ثابت لكنه لا يمارس هذا الحق. واضح هذا حاصل ما يرتبط بالشق الأول بتفصيله. رجعنا للشق الثاني حينئذ من الكلام، هل أن مضاربة تكون باطلة أو لا؟ لا، بالأول حكينا بفساد الشرط وعدم فساده، وذكر دليلنا على فساد الشرط أولا وثانيا، وقلنا بأن ذلك لا يرجع لي محصلين. واضح. ويقع البحث حينئذ في فساد العقد، مر معنا شيء منه مش إنه، وحاصل الذي مر معنا من أنه الآن هذا العقد فاسد أو ليس بفاسد في قلبه. إذا ما كان هذا الشرط ابتداء مخالف لمقتضى حينئذ العقد، و باعتبار أن العقد يقتضي مقابلة العمل بحصة من الناتج في البين، وهنا الشرط كان شرط لا يقابل حصة من الناتج، شرط عمى وعمل متمول ولكنه لم يقابل حصة من الناتج، فكان مخالفا لمقتضى العقد. إذا كان مخالفا لمقتضى العقد رجعنا لذلك البحث لمر معنا مرارا وتكرارا من أن الشروط على أحد أنحاء، يعني أنحاء الشرط، قد يكون مخالف لمضمون العقد، وقد يكون مخالفا لمقتضى العقد، وقد يكون مخالفا للأثر الشرعي القانوني، أو مخالف الحكم الشرعي في البين للكتاب للسنة اللي بيجي شرط الله قبل شرطه، أو لا مخالف لإطلاق العقد. هذه أربع أنحاء من أنحاء مخالفة الشرط. قلنا فيما سبق المخالف لإطلاق العقد ليس فاسدا ولا يوجب فساد العقد كما تقدم. وأما المخالف للأثر الشرعي مثلا للكتاب للسنة قلنا أنه شرط باطل، لأن شرط الله قبل شرطكم كما تقدم. أو المخالف للأثر القانوني اللي بيترتب مثلا على العقد، قلنا كل هذه الشروط باطل، إلا أن بطلان وفساد هذه الشروط لا يستوجب بوجه بطلان العقد في البيع، بل فقط وفقط الشرط اللي يبطل حينئذ في البيع. مثل بالنسبة للقرض، فيما لو شرط عليه الزيادة على ما هو الصحيح من أنه شرط الزيادة باطل. ليش؟ لأنه ربا، وهيدي الربا شرط الله، حرمت عليكم، وقالوا إنما البيع مثل الربا، أحل الله البيع وحرم الربا. إذا شرط الله، شرطكم إنه مثلا بدك تأخذ على 100 درهم مثلا، مثلا بالفرض 5 دنانير في البيع، فعل 1000 درهم مثلا، مثلا 500 درهم في البيت بهالكيفية المعينة. هم لا شك ولا إشكال أنه هذا الشرط يكون باطن أو فاسد، لكن يفسد عقد القرض وهو تمليكه 1000 درهم حينئذ للمقترض في البين على وجه الضمان في الذمة لبدله المثلي أو القيمي في البين، يعني رفع اليد عن الخصية الشخصية في البين، ولكنه لم يرفع اليد عن الخصية المثلية أو الخصية القيمية لحقيقة القرض. في مرمعكم من أن هذا الشرط يبطل، لكن القرض يبقى حينئذ صحيحا ولا يجب عليه الوفاء بالشرط، حتى لو رضي بالشرط لكنه لا يجب عليه الوفاء به. ليش؟ لأن الشرط لابد أن لا يكون مخالفا للكتاب، لابد أن لا يكون مخالفا للسنة أو الأثر الشرعي القانوني المترتب على العقد. فإذا خلفه فيكون الشرط فاسدا وباطنا في نفسه، إلا أنه لا يبطل العقد إذا ما تأتى منه عقد القرض حقيقة، يعني من الطرفين كان هنالك جدية ما فيش عندهما. وأما ما لو كان الشرط مخالف لمقتضى العقد أو مخالف لمضمون العقد، كما لو باعه كتاب أو اشترى، هلا البائع مش من صالحه يعمل هذا الشرط، إنما المشتري اشترى منه كتاب بشرط أن لا يكون له ثمن. اشتريت منك مثلا كتاب الفصول لصاحب الفصول في البيع بشرط على أن لا يكون له ثمن في البيع، قطعا هذا الشرط مخالف، لأنه مضمون البيع ومبادرة مال بمال في البيع، أو أن يدخل حينئذ العوض في كيس من خرج من جيبه المعوض، هذا هو قانون البيع. هذا الشرط يعني أنه في عندك معوض بس ما في عندك عوض، يعني مبادرة مال بمال ما تحققت عندها في البيع. فإذا ما كان مخالف لمضمون ولمحتوى ولفحوى عقد البيع اللي هو بدل مال بمال، هذا الشرط قطعا باطل وفاسد في البيع، وأيضا يفسد العقد. ليش؟ لأن إنشاءه يكون منافيا مع الالتزام بمضمون البيع هو مبادلة مال بمال. الالتزام بمضمون الشرط هو لا عم تقول مبادلة بس مال وما إلوش مقابل، يعني حقيقة المبادلة ما تمت في البيع، فلا جدية بالنسبة لإنشاء العقد. أنشأ المتنافيين فلا جدية هنالك في إنشاء العقد، فتبطل حينئذ المعاملة اللي مشتملة على هكذا شرط منافيا مع مضمون المعاملة ومحتوى وفحوى حينئذ المعاملة. مرة أخرى لا، ما قال له أنه بيعك بشرط أن لا يكون، بيشتري منك بشرط أن لا يكون له ثمن، لا بشرط أن يكون له ثمن، بيع حتى يصدق المبادل المال مفهوم وحقيقة البيع هي مبادلة مال، يأخذ حينئذ الثمن محل اللي كان يأخذ الكتاب، ويأخذ الكتاب محل اللي كان يأخذ الثمن، أن يدخل المثمن في كيس من خرج من جيبه الثمن، وهكذا حينئذ بالعكس. فهو سلم معه بالمبادرة مال بمال في البين، إلا أنه شرط عليه أن لا يملك الثمن بشرط أن لا تملك. مثلا بعتك كتاب مثلا فصول الشيخ صاحب الفصول مثلا، بألف درهم مثلا، بألف كتير مثلا، بخمسين درهم، بعشر دراهم، بشرط أن لا تملك السهم. هذا مش مخالف لي مضمون الفحو البيع، لأنه مبادلة المال بمال بعضه ملتزم فيها، مضمون البيع اللي هي مبادلة المال بمال ملتزم فيها، كتاب اللي هو مثمن بثمن اللي هو عشر دراهم، بس شرط أن لا يدخل حينئذ الثمن في كيس من خرج المثمن من جيبه مثلا في البيع، واضح؟ أو شرط أن لا يدخل المثمن في كيس من خرج من جيبه الثمن في البيع، فهذا مخالف لمقتضيات حينئذ البيع في البيع، وأن كل منهما يحتل محل الذي كان الآخر. خرج من كيسه العشر دراهم فبده يدخل محله شو؟ في جيبه الكتاب الفصول. خرج من مكتبته من جيبه مثلا كتاب الفصول بده يدخل محله حينئذ. أما أن يخرج من جيبه وذاك لا يدخل في كيسه بشرط أن لا يملك، باعه بثمن بس على أن لا يملك الثمن، هذا مخالف لمقتضى هذا حينئذ الشرط. أيضا إنشاؤه والالتزام به، التزام بهذا الشرط منافي مع مقتضى ما تقتضيه حينئذ المعاملة ويقتضيه البيع. فالإنشاء مع إنشاء حينئذ إنشاء للمتنافيين، وإذا كان إنشاء المتنافيين يلزم منه حينئذ أن لا يكون هنالك قاصد وجدية حينئذ إلى البيع في البيع، لذا يبطل البيع. بس بهذه الشرطين إذا بطل الشرط بطل العقد. ليش؟ لأنه ما عنده جدية للبيع، ما عنده قصد للبيع، عنده صورية من رأس لم ينعقد بيع، مو أنه انعقد بيع ومن ثم بطل وفسد أساسا، لا ينوجد البيع في البيع. هؤلاء الأربع أنحاء مقامنا من هالقبيل. إذا فسد حينئذ الشرط وحقيقة المضاربة كانت مبادلة العمل بحصة من الناتج، وشرط عليه عمل متمول عرفا ولم تسقط ماليته بنظر الشارع، إذا سوف لا يكون له عوض، يعني لا يكون حصة من الناتج في البيع، يلزم في المقام حينئذ بطلان هذا الشرط، وبالتالي بطلان حينئذ المضاربة. لأنه شو اللي بيفرق المضاربة عن البضاعة في البيع؟ واضح؟ بيفرق المضاربة عن البضاعة أنه بالبضاعة يعمل له على وجه المجاني في البيع، على وجه المجان من حيث الناتج، وعلى وجه المجان من حيث أجرة المثل، أقدم على التبرع وهتك حرمة عمله بلحاظ حصة من الناتج، ما بده كل الناتج حينئذ لصاحب الرأس المالي في البيع، وأيضا بالنسبة لأجرة المثل على هذه النقطة الثانية على الخليفة اللي تقدم معنا. ساعتها إذا أبقيت على هالكيفية شرط عليه عمال من دون أن يقابل بحصة من الناتج، بلحاظ الشرط انقلبت إلى بضاع، وبلحاظ حقيقة حينئذ المضاربة هي مضاربة، كأنه عمد إلى إنشاء المضاربة والربح بيني وبينك بكذا، والبضاعة لما أخذ بمضمون الشرط وبفحوى الشرط أن يعمل عملا ويأتي بعمل ولا يكون له حصة من الناتج في البيع. هذا اللي ذكره حينئذ في البيع، هذا ابتداء. هلأ نرجع بعدين، هذا اللي بدنا نفوت فيه واللي أشرنا له ذكره في الدرس السابق في البيع. وحاصل ذلك وهو أنه، وإذا قلت لكم أنه طارة نحن نقابل العمل المشروط بالشرط، العمل المشروط بحصة من الناتج، يعني لأنه الناتج على قسمين، في قسم بيكون للمالك هذا النصف، وعندنا النصف للعامل، بعض الربح لح يكون بإزاء عمل الاتجار، والبعض الآخر بإزاء العمل المشروط في البيع اللي هو مثلا قراءة سورة ياسين أو سورة الواقع، أو أن يخيط له ثوب معين مثلا في البيع، يعني هو عطال قطعة القماش وهو يخيط له الثوب، فبطل وفسد الشرط لسبب من الأسباب، لأنه حينئذ شرط مخالف لمقتضى العقد افترض، أو أن الشرط كيت لأي نكتة من النكات اللي تقدمت معنا، فسد حينئذ الشرط. المقدار من الناتج هو ملوش حصة من الناتج اللي هو النصف، هذا الناتج موزع، هيدا هيدي عبارة الشيخ الطوسي قدس روحه في المبسوط، هذا الناتج اللي هو النصف، النصف الرحم الناتج قلنا على قسمين، نصه يكون للمالك بإزاء ماله اللي قدمه، والنصف الثاني والنصف الثاني للعامل. هيدا النصف الثاني موزع بعض حينئذ، هيدا النصف اللي هو للعامل يكون بإزاء العمل التجاري الاستربحي، والبعض الآخر بإزاء الشرط في البيع، لأنه عمل محترم ومتمول والشارع لم يسقط مالية، وقد فسد الشرط لسبب من الأسباب، فحينئذ هذا البعض الذي قوبل بالشرط هذا البعض سوف لا يكون حينئذ، يكون للعامل إذا كان الشرط صحيح، أما إذا كان الشرط فاسد فإذا بيرجع للمالك، وبيرجع للمالك مش بقانون المضاربة، بيرجع للمالك بقانون التبعية في البيع، لأنه إذا بعض النماء كل النماء كان للمالك بقانون التبعية لولا أدلة المضاربة الصحيحة اللي خصصت حينئذ إطلاق دليل تبعية النماء في الملكين لملكية الأصل، ورفعنا اليد عنها وقلنا حينئذ بالتوزيع حسب ما يتشارطان في البيع. طيب هذا البعض اللي قوبل بالعمل حيث فسد الشرط، فحينئذ هذا سوف لا يكون للعامل، لا يكون مستحقا للعامل بموجب ذلك الشرط، بل هذا لح يرجع للمالك بقانون التبعية، لأنه المخصص إله هان انتفى، فبيرجع حينئذ بقانون التبعية للمالك، والبقية من الربح من نصف الربح يكون للعامل. طيب قديش البقية من نصف الربح؟ الله أعلم، إنه قال له إلك نصف الربح في البيت على أن تخيط لي الثوب الفلاني، بيعطيه ثوب يقول له عن تخيط لي الثوب الفلاني، أو على أن تقرأ مثلا سورة الواقع عن روح والديه واكتفي من الدخل، بطل الشرط لنكتفي من النكات، شرط من عقد جائز، إما لأنه ليس له أثر تكليفي ولا أثر وضعي، أو لأن هذا الشرط مخالف لأنه لم يقابل بحصن الناتج أو إلى آخره، هذه النكات اللي بطل الشرط، فبطل الشرط بطل أن يكون الحصة من الناتج التي للعامل اللي هي بإزاء الشرط هي للعامل، رجعت للمالك بقانون التبعية. المقدار المتبقي بيكون للعامل، قديش المقدار المتبقي؟ الله أعلم. وبالتالي يلزم في المقام الجهالة، يلزم من مثل هذا الشرط الجهالة، مش بالنسبة للمالك، بالنسبة للعامل، حصة المالك معينة اللي هي النصف. طيب ما في بعض الربح اللي قوبل بالشرط رح يرجع المالك، رح يرجع المالك بقانون التبعية، مش رح يرجع للمالك بقانون المضاربة، وإنما حصة العامل من المضاربة مش رح تكون معلومة. كيف مش معلومة؟ قال له النصف في البال، إذا النصف موزع على العمل الاسترباحي والاتجاري، عمل المضاربة ما تقتضيه المضاربة وعلى ما اقتضاه الشرط، وقد فسد الشرط لنكتة من النكات في البيت، فالحصة من الناتج اللي هي تقابل بالشرط هذه مش لح تكون للعامل، لأن الشرط فسد فاسد وباطل في البيت، لح ترجع للمالك بقانون التبعية. المقدار المتبقي في البيت غير معلوم حينئذ، فبالتالي سوف يلزم في المقام الجهالة المستلزمة للخرق، رغم أن المضاربة من عقود المخاطرة في البيت، بس إن المخاطرة بإنه في ربح ولا لا، كم الربح قديش، أيضا هالمخاطرة كلها مغفورة ومسموحة بإطلاقات أدلة المضاربة لتكفل صحة حينئذ المضاربة في البيت. وأما أن تصل المخاطرة إلى حد الجهالة في البيت في حصة العامل نتيجة هذا الشرط في البيت، إذا يلزم منه هيك نحو جهالة، وهي الجهالة مستلزمة للغرر المشمول أو المنفي بإطلاقات نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر، عن مطلق الغرر، مش فقط عن بيع الغرر في البيع. هذه هي النقطة التي على أساسها الشيخ الطوسي قدس سره ذكر هذا الوجه الأول اللي جعله المات قدس سره بعض مثل صاحب المسالك وكذا على ما سوف يأتي بتطبيق العبارة، جعله قول هو أحد قوليه في البيت اللي هو على أساسه أبطل المضاربة. ليش؟ لأنه تستلزم الجهالة. كيفية استلزام الجهالة؟ لأنه فسد الشرط، فالحصة من الناتج التي قوبلت بالشرط مش لح يستحقها العامل، بيستحق إذا كان الشرط صحيح والحال أن الشرط فاسد. رجعت هذه الحصة من الناتج إلى المالك بقانون التبعية في البيع. رجعت المالك لقانون التبعية، المقدار المتبقي من تلك الحصة اللي قوبلت بالشرط اللي رجعت للمالك، المقدار المتبقي للنصف اللي هو حصة العامل، هذا لح يخذوا من العامل. طيب هذا قديش المقدار؟ الله الله ورسوله الله أعلم قديش هذا المقدار حينئذ في البيع. هذا نحو جهالة مستلزمة للبطلان بنكتة حينئذ في 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 غرر في البيع سوف يلحق به. في عندك حينئذ نحو جهالة مخفور، الجهالة بأنه بيصير ربح ولا لا، جهالة بمقدار الربح، هذه مخفورة لأنه إطلاقات أدلة المضاربة هي اللي تكفلت صحة المضاربة، بس ما تكفلت أن تكون حصة أحدهما حينئذ بعد أن اشترطنا أنه لابد من تعيينها نص بنص، ربع ثلاثة ربع ثلثين ثلث إلى آخره. أما أنه تكون حتى مع التعيين بالنصف أن تبقى حينئذ غير معلومة في البين، غير معلومة المقدار والكم. ليش؟ قديش نص الربح؟ قديش المقدار المتبقي بعد سقوط المقدار اللي قوبل بالشرط نتيجة فساد الشرط وعوده إلى المالك بقانون التبعية؟ قديش المقدار المتبقي نصف الربح؟ الله أعلم. من هنا حينئذ تبطل المضاربة لهذه النقطة في البين. الماتن قدس سره أجاب عن ذلك أولا وثانيا. أما أولا، أولا من قال لك أنه هذا الشرط باطل؟ لا، هذا الشرط صحيح وما في عليه حينئذ أي مشكلة وأي عيب فيه. ليش صحيح هذا الشرط؟ للنقطة التي أشرنا لها في مستهل البحث، أنه هذا الشرط واضح صح. يعني أنت بين نقطتين، إملي الإشكال لحيتي من سئل الحكيم قدس سره، اللي هو أن البناء على فساد الشرط مبني على نقطتين، والبناء على فساد العقد مبني على نقطة أخرى مناقضة للنقطة التي يبنى عليه فساد الشرط. ليه؟ فساد الشرط مبني على أي شيء؟ على أن العمل لم يقابل بحصة من الناتج، يعني الشرط لم يقابل بحصة من الناتج. فساد العقد مبني على جهالة حصة العامل، هذه جهة حصة العامل مبنية على أي شيء؟ على أن هنالك قسم ونصيب من حصة العامل بترجع للشرط، وفسد الشرط فهذه الحصة مش لح ترجع للعامل، لح تروح للمالك بقانون التبعي. قديش المقدار المتبقي من حصة العامل؟ الله أعلم. من هون يلزم الجهالة بحصة العامل، مش هيدي هي؟ فإذا الجمع بين فساد الشرط وفساد العقد هو جمع بين متنافيين في البيع. هذه النقطة اللي لح تأتي ونشير لها من كلام السيد الحكيم قدس سره في البيع. بغض النظر عن هذه النقطة في البيع، هنا نقول أن الشرط، من أن الشرط فاسد؟ لا، الشرط صحيح. كيف صحيح؟ وإذا الشرط لم يقابل بحسن، نقول لا، أولا إذا الشرط يترتب عليه الأثر الشركي التكليفي والوضعي، أما التكليفي يجب الوفاء بهذا الشرط ما دام العقد موجود كما قلت، يعني ما دام موضوع حتى يلتصق عليه شرط تابع، وإلا إذا انتفى العقد اللي هو موضوع الشرط، هذا الشرط انقلب وتبدل من التزام تابع إلى التزام ابتدائي، وهذا التزام ابتدائي هو بمثابة الوعد لا يجب الوفاء به، يكون مشمول للمسلمون عند شروطه. أيضا يترتب عليه الأثر الوضعي في البين اللي أشارنا له بكلام المات، من أن التسلط على الفسخ يوجب بطلان مضاربة من حينها أو من رأس إذا كان نتيجة الشرط من رأس، وأما إذا كان نتيجة أن المضارب العقود الإذنية الجائزة يعني اللي هو الجواز الحكمي حسب الصلاح السلخوي فيكون من حين الفسخ، لا يكون حين إذن رأس. وإذا أثر مهم وله ثمرته حينئذ بيستحق الحصة من الناتج أو ما بيستحق، يستحق أجرة المثل بالغ ما بلغت أو بأن لا تزيد على حصته من الناتج، على ما سوف تأتي تتمته إن شاء الله. واضح؟ فحينئذ لا لهذه النقطة يكون الشرط فاسد، ولا لنقطة أنه إذا الشرط لم يقابل بحصة من الناتج. لا، لنقطة أشرنا لها وهو أن له، ليش؟ لأنه شو نقطة فساد الشرط حينئذ؟ أبدأ تقول أنه مخالف في مقتضى العقد، العقد إنما يقتضي بطلان ما لو هكذا إجا المالك للعامل قال له اعمل لي برأس مالي بشرط أن لا يكون لك حصة من الناتج، بشرط أن لا يكون لك حصة من الناتج، يعني تمام الناتج لمين؟ للمال. هذا الشرط حينئذ مخالف يقتضى عقد المضاربة فيه، وساعتها ما عادت حينئذ مضاربة، صارت بضاعة، حيث يكون تمام الناتج والربح لمن؟ للمالك، والعامل ما له أي شيء. قلنا إذا شرط تمام الناتج للمالك هيدي البضاعة، إذا شرط تمام الناتج للعامل هيدا القرض، وإذا الناتج بينهما بالنسبة بالتفاوت بالنسبة مثلا بالتساوي أو بالتفاوت هذا اللي بيرجع للمضاربة. وقت العبد يشرط حينئذ أنه لا يكون له حصة الناتج، هذا الشرط يكون مخالف لمقتضى المضاربة، وهذا الشرط يكون فاسدا، وفساده يوجب حينئذ فساد المضاربة بلا شك. ليش؟ لأنه لا يتأتى عنده قصد جدي إلى المضاربة، القصد الجدي للمضاربة الربح بينهما، هذا عبد يقول له لا، هذا الربح بتمامه لي بموجب حينئذ الشرط. الجامع بين الالتزام بالشرط والالتزام بالمضاربة، الالتزام بالشرط تمام الربح لي، والالتزام بالمضاربة الربح موزع بيني وبينك، والالتزام بالمتنافيين، فما عنده قصد جدي إلى إنشاء المضاربة، إنما لقلقت إنشاء وإنشاء صوري حينئذ، مو أنها تنعقد وتبطل وتفسد أساسا، لا تنعقد المضاربة فيه واضح، صورية ولا جدية في قلبه. وإلا أن الأمر في المقام ليس كذلك. ليش؟ لأنه أنت ما قدمت صوب العمل اللي اقتضته المضاربة، العمل اللي اقتضته المضاربة اللي هو الاسترباح والاتجار وصب منفعة العمل الاتجار الاسترباحي في رأس، ما أنت ما قدمت صوبه بالكلية، بل جعلت الربح مقابل، يعني حصة الربح مقابل ذلك العمل. انت وين عم تقول له ان ياتي له بعمل وما شرط مقابلته بحصه من الناتج؟ انت جيت بالنسبه للعمل الشرطي اللي اقتضاه وأملاه الشرط اللي هو خياطه الثوب او قراءه سوره ياسين او الى اخره، انت هذا اللي جيت له. وهذا شو دخله حينئذ بالمضاربه؟ المضاربه تقتضي، عقد المضارب تقتضي ان يقابل العمل اللي املته المضارب. شو العمل اللي املته المضارب؟ خياطه الثوب، قراءة سورة ياسين، شو دخلوا بالمضاربة؟ اللي أملته المضاربة العمل التجاري والاسترباحي، هذا العمل اللي أملته المضاربة حينئذ لابد أن يقابل بحصة من الناتج. هذا إذا اشترط أن لا يقابل بحصة من الناتج، هذا بطل أن يكون مضاربة ورجع لمسألة البضاعة. إنشاؤه مع الالتزام بهذا الشرط هو التزام للمتنافيا، وإنشاء للمتنافيا يكون إنشاء صوريا ما إله حينئذ أي أثر قانوني في البحث. وأما عمل آخر حينئذ يأتي به في البحث ولا يكون مقابل حصة الناتج، هذا لا بأس به في المقام، بل أكثر من هذا، يعني من زيد مثلا على سبيل الفضل المقدمات تبع المضارب، هلأ قراءة القرآن أو خياطة الثوب شيء لما تخليهم مضاربة، بس في عندك مقدمات للمضاربة، مثل شو؟ مثل مثلا بده يشتري مثلا السلعة الكهربائية، بده يعمل له دعاية أو بده حفظ أو إلى مثلا بالنسبة لقطع القماش بده حفظ من الرطوبة، بالنسبة لي مدري شو بده مثلا تعمل لهم دعاية وترويج ومدري شو إلى آخره، لحتى يصير في من الناس التفت إلى هذا المتاع وهذه البضاعة التي اشتراها لحتى تنبيع معه وبسعر أفضل وبسعر أحسن في البيع، فيكون هنالك ناتج وحاصل حتى يقسم بينهم. حتى هذه المقدمات اللي تقع في صراط توليد الربح وفي طريق الحصول على الربح في البين، هذه حينئذ من الواضح حتى هذه الأعمال اللي هي لما تخليه بالمضاربة من مقدمات المضاربة، هذه لا تقابل حصة الناتج ولا بواجب، بل تعطي أجرة مثل العمل. قداش يمكن تستأجره؟ إذا ما استأجرته أتى بالعمل تعطيه حينئذ جعلا وأجرا لا يظلم فيه على ذلك العمل الذي أتى به. مقدمات المضاربة ما إلى حصة من الناتج، فكيف بعمل أجنبي بالكلية عن المضاربة في البيان؟ خياطة الثوب شيء لما تخليه، هذا عمل اقتضاه الشرط أملاه الشرط لا ربط له بالناتج، قراءة سورة ياسين شيء لما تخليه بالناتج وبالمضاربة في البيان. الذي تقتضيه المضاربة العمل اللي أملته المضاربة هو العمل التجاري والاسترباحي اللي بصب في رأس المال، إن كان هنالك نفع فيكون باء، بينهما، يعني يكون مقابل العمل في حصة من الناتج، في نفع إذن يرجع للعمل، حصة مقابل المال وحصة مقابل العمل. أما إذا كان عمل بمتن المضاربة كان لكنه أمله الشرط ولم تمله المضاربة كخياطة الثوب كقراءة سورة ياسين، هذا ما في حينئذ مانع من اشتراطه، ولا يقابل حصن الناتج، ولا يكون اشتراطه مخالف لمقتضى المضاربة، ما تقتضيه المضاربة اللي هو عمل التجار والاسترباح، وليس ما تقتضيه المضاربة هو الخياطة. شو قلوا ما تخليه الخياطة الثوب الناتج في البين، فجزما هذا الشرط لا يكون مخالف لمقتضى عقد المضاربة. فإذا لم يكن مخالف عقد المضاربة فحينئذ لا يلزم في المقام أن الحصة من الناتج التي للعام التي قوبلت بالشرط ويكون الشرط فاسدا بدأ ترجع للمالك بقانون التبعية، بل تمام هذه الحصة للعام اللي هو نص الربح لح يرجع لمن لي العامل في أربعين، ولا يلزم الجهالة بوجه في البين. هذا أول، فلا نسلم بفساد الشرط بل الشرط حينئذ صحيح وبالتالي ما فيه هذا أول. ثانيا أنه حيثية هذا الشرط هذه حيثية تعليلية بالنسبة لزيادة أسهم وليست حيثية تقليدية، يعني لم يقصد جزء من الربح بإزاء الشرط بل تمام الربح بإزاء العمل التجاري والاستباحي، وإنما زاد له في الربح، جعل الربح مثلا جعل له الربح نصف، ولم يكن الربح مثلا ثلث بثلثين وإنما نصف بنصف أو ربع بثلاث أرباع لأجل الشرط في قلبه. مثل جارية مثلا نطيحة أو متردية تشتريها مثلا بمئة درهم، أما إذا كانت لها إلى آخره فهذه قطعا هذه تشتريها بخمسمائة درهم، مش لأنه مئة درهم بإزاء ذات الجارية وأربعمائة درهم قابل المحسنات البديعية اللي هي بالنسبة للجارية من حسنها ومن جمالها وشعرها وطولها ونقاطها ورشاقها، لا، بل تمام الثمن اللي هو الخمسمائة درهم بإزاء ذات الجارية. هذه المحسنات البديعية حيثيات تعليلية في زيادة قيمتها من دون أن يقصد جزء من الثمن بإزاء حينئذ تلك الحيثيات، مثل ما مر معكم بالنسبة لي أن تشتري مثلا جارية مغنية في البين أو ذات صوت حسن في المقام، عندك جارية شو اسمه يعني صوتها مثل الجيروشي في البين، وعندك جارية لا صوتها حينئذ حسن، مثل الجيروشي بتدفع عليها مثلا 200 درهم لصوتها حسن بتدفع عليها 500 درهم، مش 200 درهم بإزاء ذات الجارية و300 درهم بإزاء الصوت الحسن، لا يقصد ولا يقابل الصوت الحسن بجزء من الثمن بل تمام الثمن بإزاء ذات الجارية، وإنما ارتفعت قيمة الجارية لاشتمال على هذا الصوت الحسن. هذا إما أن يكون أمر بذاتها بمقتضى خلقتها أو لا أمر، هي مثل مثلا جارية تجيد الكتابة مثلا عندها فن الإطراب في مثلا عندها فن الإطراب واضح بيدفع عليها مثلا 500 درهم، أما لا تجيد فن الإطراب في البيت بيدفع عليها 300 درهم أو 200 درهم، مش 200 بإزاء ذات الجارية و300 بإزاء مهارة الكتابة أو مهارة الطابخ أو مهارة مثلا الإطراب في البيت، بل تمام 500 بإزاء ذات الجارية ولكن لعلال قيمتها ورفع لها في قيمتها حينئذ هو اشتمال على الصوت الحسن أو فن الإطراب أو أنه جميل أو إلى آخره بهالكيفية. كذلك الحال في المقام، الشرط لا يقابل بحصة من الناتج بل اشتراط خياطة الثوب هي اللي خلت له يعلي له الناتج من ربع بثلاث أرباع، من ثلث بثلثين إلى نص بنصف في ألف، من دون أن يقابل الشرط بحصة من الناتج، حتى إذا فرضنا بطلان الشرط فالحصة حينئذ سوف لا يستحقها العامل بترجع للمالك بقانون التبعية، ساعتها يلزم الجهالة لا، حصة العامل على كل حال هي قديش اللي هي النصف، صح الشرط أو فسد الشرط حصته لح تبقى النص، اللي خلاه يجعل حصته نص بنص مش ربع بثلاث أرباع أو ثلثين بثلث هو لأنه اشترط عليه خياطة الثوب ولم يقابل بشيء من الناتج، قال أنه نحن سنعتمد على الليلو، يعني أبناش نكري عليه حينئذ كيف ما كان، إنما بيطلع له حينئذ مقدار، فعلى له حصته من الناتج، بدل أن تكون نص بربع مثلا ثلاثة أرباع قال له نص بنص فيها، يعني أو ثلثين بثلث قال له نص بنص، وبالتالي حينئذ كانت مسألة على هذه الكيفية وندح. وهذا حينئذ كلام متين لا بأس به في البحث. هذا تمام ما يرتبط بهذه النقطة. ثم هنا إشكال ثالث أيضا ذكره السيد الماتن قدس سره على نفس الماتن، لأنه هذه المسألة الجهالة ما مربوطة بمسألة أنه شرط يجب الوفاء به أو يجوز الوفاء به، بل مربوطة بنقطة أخرى، ومسألة وجوب الوفاء بالشرط كون ضمن عقد لازم أو لا يجب الوفاء به كون ضمن عقد جاز ما إلى ربط بالكلية بجهالة الشرط، وبالتالي بفساد حينئذ الشرط في البين، بما سوف يأتي والحمد لله رب العالمين.